بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بكتاب آداب المشي إلى الصلاة. هذا وقد وصلنا إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ووصلنا إلى قراءة الفاتحة. يقول المصنف رحمه الله تعالى قوله: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول الشارح الشيخ العباد حفظه الله تعالى: يقرأ المصلي الفاتحة مرتلة، لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. مرتبة بأن يأتي بكل آية بعد التي قبلها. مشددة وفيها 11 تشديدة، أي يهتم بضبط الحروف. علشان كده كثيرا ما أقول أن السنة في القراءة أولى وأفضل. في قراءة الفاتحة وفي غيرها من السور كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقف على رؤوس الآيات، يقف على رؤوس الآيات، هذا هديه، يعني الحمد لله رب العالمين، يقف هنا. البعض بيوصل الفاتحة في نفس واحد أو ياخدها على نفسين، صحيح؟ لا نقول أنه يعني يحرم، لا أبدا، يجوز، ولكن خلاف إيه؟ السنة، خلاف الأولى، خلاف. فدايما المسلم يكون حريص على متابعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها عندما رأت القارئ يقرأ في الصلاة، ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة، فأنكرت عندما سمعت وقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد القراءة كسردكم، بل كان يقرأ قراءة مفسرة، حتى أن العادة لو أراد أن يعد الأحرف خلف رسول الله لعدها عليه الصلاة والسلام. والنبي كان يقف على رؤوس الآيات. في تفصيل العلماء في هذا الباب يقول لك: طيب لو في بعض الآيات آخرها موصول بما بعدها من الآية الأخرى. أقوال كثير، قال لك: قف على رأس الآية تطبيقا للسنة، ثم ابدأ بها وصلها بما بعدها مرة ثانية للمعنى. وراي يقول لك: لا، قف على رأس الآية وابدأ الثانية عادي جدا، بداية جدا ولا حرج. ورأي ثالث قال لك: يوصل الآيتين مرة واحدة، ده في الآيات اللي هي إيه؟ فيها اتصال ماشي كده في بعض الآيات مترابطة، يعني المعنى يقتضي الوصف، المعنى يقتضي إيه؟ الوصف. ففيها ثلاث أقوال للعلماء. إنما في أم الكتاب يفضل إيه؟ إنك تقف على رأس الآية حتى تحرك بها القلوب. الحمد لله رب العالمين، يا سلام، جميلة قوي، جميلة قوي. إنما التاني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إيه في إيه؟ الله يرضى عليك، مستعجل ليه؟ مستعجل ليه؟ هيا محمد نقول له مستعجل ليه؟ عايزين نصلي، عايزين نسمع واحدة واحدة كده. كمان بعض صوتهم جميل جدا، عايز اسمعك، قف، حرك قلبي، اديني فرصة اتدبر. احيانا بتشغلني انك خدتها على نفس واحد صح او نفسين، ايه بقى، انت مدخن ولا حشاش حضرتك؟ المشكلة على فكرة هذا الأمر يؤلمني كثيرا جدا، سبحان الله. تحس كده السنة، النبي كان بيعمل كده؟ لا. طيب اوعى تقول لي بقى القراء وقالوا وعادوا، ماشي يا سيدي، انا بقول لك صلوا كما رأيتموني اصلي، النبي قال كده، فلازم نتبعه في القراءة. شوف كان بيقرأ ازاي، يقف على رأس الآية، وقف جميل. طيب في آيات الوصل فيها أولى مثلا زي إيه؟ لما تقرأ سورة والتين والزيتون، مثال التين والزيتون مثلا عشان أنتم بتسمعوها كثيرا، خلاص كده، والتين والزيتون آية، وطور سينين آية، وهذا البلد الأمين آية، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آية، ثم رددناه أسفل سافلين. الوصل هنا أولى من بعدها، لأن في بعدها استثناء، لأن كده معناه كله أسفل سافلين، الإنسان كله، مع أن في استثناء إلا الذين آمنوا. ففي وصل هنا أقول لك الأفضل أنك توصل. تبقى أعمل إيه؟ أقوال ثلاثة للعلماء. بعضهم قال لك قف على رأس الآية تطبيقا للسنة، خلاص أهو، ثم رددناه أسفل سافلين، وابدأ إلا الذين آمنوا. أدي قول، قول قال لك لا قف على رأس الآية ثم أوصل في المرة الثانية، هتقول إيه؟ ثم رددناه أسفل سافلين، وقفته سنه، أقول ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، يبقى أنا وصلت في المرة الثانية، ماشي كده، خلاص. ده قول ايه ثاني، يبقى انا وقفت مرة على السنة، وفي قول ثاني، خلاص. في قول ثالث آية انك توصل من اول مرة، ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا، فده وارد، ده وارد عن العلماء، ده جائز كله في الايات المتصلة، منها كذلك في سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. هذه آية لكن مرتبطة بما إيه بعدها، فانطبع عليها الثلاث أحكام، يعني يجوز ذا ويجوز ذا ويجوز ذا، خلاص كده. طيب الأفضل إيه؟ إنك تقف على رأس الآية تطبيقا للسنة، ثم تأتي بها تصلها من بعدها مرة ثانية، يبقى جمعت الإيه بين الخيرين هم، فتقول فويل للمصلين، وقف هنا، أقول تاني فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ماشي كده. يبقى أنا عايزين يا جماعة دايما المسلم حريص على اقتفاء هدي النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. على فكرة يا جماعة والله لما بتيجي تطبق السنة بتشعر بانشراح صدر، والله يا جماعة، يا سلام جمال، وسيبنا نتمتع بصوتك الحلو، حرك قلوب المأمومين خلفك، مع الوقوف على رأس الآية. ثم عندك حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. طب بالله عليك اللي خدف نفس واحد ده معايا يا أحمد؟ جاب لك كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. ايه يا عم الله يرضى عليك، انت يا عم اللي هناك انت اللي قاعد جنبك بنتك الصغيرة دي، في ايه؟ في مشكلة؟ فما قلناش ممنوع، لكن قلنا ايه؟ خلاف الاولى. خلاف ايه؟ الاولى. عشان كده لما كنا بندرس القرآن على يد الشيخ محمود فرغ رحمه الله تعالى، يا الله يا جماعة اللي كان مثلا يلوي الغنة يرفصه، ايه يا قرآن؟ تلاقيك تترعب. وفي بعض الناس كنا عايز صوت الآن يقعد يعمل لك كده يتني لك في الغنم كده، صح؟ يقول لك قل أعوذ برب الناس. ايه يا عم في ايه؟ الله يصلح حالك. في ايه تقدر تعمل كده قدام الشيخ محمود رحمه الله؟ تلاقي جاك مش عارف جاك يقول لك يا حمار، تلاقيك اترعبت يقول لك هنا بنقرأ قرآن. كنت تلاقي كل اللي بيقرأ عند الشيخ عارف الأقر، اللي ماشي على قديم ما بيحاولش عنه كده ماشي عدل. المد أربعة يبقى أربعة بالسنتيمتر، ستة يبقى ستة بالسنتيمتر، ما فيش الله يرحمه. عشان كده لم نشعر باليتم إلا بعد موت الشيخ رحمه الله تعالى. كنت تحس إنك بتسمع قرآن وبتقرأ قرآن. عشان كده والله يا جماعة كان كل المنطقة في الجيزة كلهم يعرف مين اللي حافظ عند الشيخ محمود، والله العظيم يقول لك الأخ ده حافظ عند الشيخ من غير ما يعرف انك حافظ عنده ولا لا، لما يسمع قراءتك قراءة فيها اعتدال وانضباط كده. هذا بيقرأ القرآن من أجل القرآن، مش بيقرأ من أجل الناس، وده الفارق بقى. واحد بيقرأ عشان يعجب الناس، واحد بيقرأ ايه؟ بيقرأ قرآن يناجي الرب جل وعلا ويكلمه الرب جل وعلا، فده الفارق. عشان كده دايما انا بأكد على المسائل دي. ليه؟ ان مسائل مهمة جدا يا جماعة، مسائل مهمة جدا. يبقى اقرأ باطمئنان، قف على رأس الآية وحرك القلوب، حسن صوتك بالقرآن وحرك القلب. قال ودي قراءة النبي، هو منهجنا قدوتنا أسوتنا صلى الله عليه وسلم. قوله أي المصنف وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، مالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال جامعة، فسميت أم القرآن. قال الشارح جاءت تسمية الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب في أحاديث البخاري ومسلم. وسورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فالحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية فيها توحيد الربوبية والألوهية، ماشي كده هم. الحمد لله الألوهية رب العالمين، فتوحيد الألوهية في الحمد لله وهو إضافة الحمد لله تعالى، وتوحيد الربوبية في قوله رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات في اسمه الله والرب والرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفاته وهي الرحمة، ومالك يوم الدين فيه توحيد الربوبية وفيه المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين فيه توحيد الألوهية والعبادة مبنية على الأمر والنهي، وفي الاستعانة التوكل على الله وفيه إثبات القدر، وذلك أن ما يحصل من العباد من عبادة الله والاستعانة به سبق به القضاء والقدر، واهدنا الصراط المستقيم في توحيد الألوهية، وصراط الذين أنعمت عليهم فيه أهل التوحيد الذين جمعوا بين العلم والعمل، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيه الذين جانبوا التوحيد وهم اليهود المغضوب عليهم الذين عندهم علم بدون عمل، والنصارى الضالون الذين عندهم عمل على غير علم. قوله أي قول المصنف: ويستحب أن يقف عند كل آية، أو الشيخ جابه لقراءته صلى الله عليه وسلم، وقفه صلى الله عليه وسلم عند كل آية، ورواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية، أو كما قالت رضي الله عنها آية آية. قال وانظر تخريجه في رواية الغليل. قوله: وهي أعظم سورة في القرآن، يقول المصنف، وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها 11 تشديد، ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. الله، زي أقول لك بعض القراء كده عايز يعني، فتلاقي مثلا المد 4 يجيبوا 6 ليه؟ عشان النغمة، ها بيسموها التون. في ناس بيقرأوا زي بياخدوا كورس في الموسيقى اللي اسمه المقامات، وذاك تجد ناس سبحان الله. انا قاعد افكر كده، ده جاب مادة 12 حركة، جابوا منين دول؟ في مادة 12 حركة، يعني امر عجب. ليه يا عم الحاج ده كله تمطيط وتمطيط؟ ده كله مخروف، الزم الترتيل الصحيح هتبقى زي العسل. طيب، زي ما انتوا شوف كده، كان في واحد مش عارف اسمه الشيخ ايه ده، عشان تسمع منه آية لو بيقرأ من بعد صلاة المغرب، ممكن تروح البيت تاكل وتشرب وتيجي على العيش لسه بيكمل الآية، نفس الآية بيمط فيها مط عجيب، ما تعرفش بيجيب منين الكلام ده كله. قال: سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. يدل على ذلك حديث أبي سعيد ابن المعلى، خرج البخاري في صحيحه، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. يدل لذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه مسلم. وفي كل من سورة الفاتحة وآية الكرسي 11 تشديدا. قوله أي قول المصنف، طبعا ذكر التشديد والكلام ده كله عايز يقول لك اهتم بأن تخرج الحرف من مخرجه صح، واضح؟ اهتم بالأحكام صح، اقرأ قراءة مفسرة، رتل ترتيلا لأنك مأمور بذلك. قوله أي قول المصنف: فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة، سكتة خفيفة كده، ليعلم أنها ليست من القرآن، ومعناها اللهم استجب. يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سقوط الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سامرة. طبعا سكتة خفيفة، ياخد نفس. قال: السكتة التي قبل قراءة الفاتحة ثبتت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم في دعاء الاستفتاح، وغيرها جاء في حديث سامرة بن جندب في سنن أبي داود من رواية الحسن عنه وهو مدلس، والسكوت بعد الفاتحة وبعد قراءة السورة من جنس السكتات عند رؤوس الآي، يعني خد نفسك فقط، لا تقفش إيه سكتة طويلة. بعض الناس يقرأ الفاتحة ويقعد يستنى لك 3 دقائق، ليس من هدي النبي هذا، إنما السكتة الفاتحة تاخد نفسك فقط زي بتقف على رأس الإيه الآية، إنما قبل القراءة في سكتة بمقدار دعاء الاستفتاح، لأن الوارد في حديث سامرة السكتة اللي بعد الفاتحة غير صحيح، حديث ضعيف إن فيه مدلس. يشرع تأمين الإمام والمأموم جهرا بعد الفراغ من الفاتحة في الجهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا ما تنساش الملائكة بيصلوا معنا، عارفين كده ولا لا؟ الملائكة يصلون خلف الإمام معنا في المسجد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، في طائفة ملائكة تنزل في صلاة الفجر يصلون معنا الفجر، يصلون معنا الظهر، ويصلون معنا العصر. في صلاة العصر تنزل طائفة أخرى وقت العصر، يجتمعون في صلاة العصر الطائفتان بعد العصر الذين باتوا فينا من صلاة الفجر يصعدون بأعمالنا إلى ربنا عز وجل. الجماعة نزلوا العصر يصلوا معنا العصر والمغرب والعشاء، في الفجر بيجتمعوا مع الطائفة الأخرى تنزل مرة ثانية الفجر، فيجتمعون في صلاة الإيه؟ الفجر، ثم الذين باتوا فينا يصعدون بأعمالنا، فيسألهم الله تعالى كيف تركتم عبادي؟ يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الملائكة يصلون معنا ويؤمنون خلف الإمام، فأنت لو تأمينك وافق تأمين الملائكة مع بعض وقت واحد غفر لك ما تقدم من ذنبك. دي رواية. رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. الإمام يؤمن بصوت مسموع، كذلك يؤمن المأموم بتأمين الإمام، فإن وافق التأمين وتأمين الإمام وتأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. قوله أي المصنف: ويلزم الجاهل ويلزم الجاهل تعلمها، يعني الجاهل مطالب انه يتعلم سورة ايه؟ الفاتحة، واجب. فان لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، قادر انه يتعلم ورفض صلاته باطلة. اما ان كان عاجزا مرفوعا. ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لازمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. فرواه أبو داود والترمذي. قال الشارح: يلزم الجاهل تعلم الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، فإن صلى وهو قادر على تعلمها لم تصح صلاته لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. ومن لا يحسنها ولا غيرها من القرآن يأتي بالتحميد والتهليل والتكبير. ممكن نحتاج نحن هذا الحديث في الغرب، خاصة فيما يتعلق بحديث العهد بالإسلام، داخل الإسلام ما يعرف شيء في القرآن، نقول له صلي. كيف يصلي؟ بالتسبيح حتى يتعلم، قل سبحان الله الحمد لله حتى تتعلم، ونصبر عليه فلكني صلي ماشي كده، ونعلمه يصلي. وقالت ذكره يقول: الحديث الذي ذكره الشيخ عدي فاعد بن رافع رضي الله عنه وارضاه أخرجه أبو داود الترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن ولو شاهد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، رواه أبو داود وغيره. انظر إرواء الغني، أي يقصد إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. قوله أي قول المصنف: ثم يقرأ البسملة سرا، ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، هي السورة اللي بعد الفاتحة. فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، يبقى في الصلاة بيسر بالبسملة بعد إيه؟ الفاتحة لقراءة السورة. قال: تقدم حديث أنس رضي الله عنه في الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية قبل قراءة الفاتحة، ومثل الإسرار بالبسملة قبل قراءة السورة أي بعد الفاتحة. وأما قراءة القرآن في غير الصلاة فله أن يجهر بالبسملة وله أن يسر، يعني يستوي الأمر. قال: يستحب بعد قراءة الفاتحة قراءة ما تيسر من القرآن سورة أو بعضها، وإذا قرأ آية يستحب أن تكون طويلة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلوات الخمس. قوله أي قول المصنف: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف، لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحذبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحد المفصل واحد، ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، ويقرأ في المغرب من قصاره ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراض، ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأكثر منه. قال الشارح: المراد بتحزيب الصحابة القرآن جعلهم إياه أحزابا ليقرأ في كل يوم حزب. وأثر أوس بن أبي أوس الذي ذكر المصنف دل على جعله سبعة أحزاب يختم القرآن فيها كل أسبوع، يعني يقسموه سبع أجزاء القرآن كله. والحزب السابع حزب المفصل، وهو يبدأ بسورة قاف، يعني خدم من سورة قاف حتى الناس ده حزب الواحد على الصحيح. والقول الثاني أنه يبدأ بالحجرات، ومنشأ الاختلاف بين القولين هل تعد الفاتحة في الثلاث الأولى أو أنها لا تعد، فتكون الثلاث البقرة وآل عمران والنساء، فمن جعل أول الثلاث البقرة جعل قاف أول حزب المفصل، ومن جعل الفاتحة أول الثلاث جعل الحجرات أول المفصل. وأثر أوس بن أبي أوس أخرجه أبو داود وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن بن أوس وفيه ضعف. ثانيا، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يقرأ به في الصلوات الخمس بعد الفاتحة من المفصل وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالأعراف جاءت في صحيح البخاري، وقد أورد البخاري في صحيح في كتاب الأذان أبوابا فيما يقرأ به بعد الفاتحة في الصلوات الخمس، تبدأ من باب 96 وتنتهي بباب 110، وهذه الأبواب مشتملة على أحاديث وأثار. وأول حديث في هذه الأبواب حديث سعد ابن أبي وقاص، وآخر حديث فيها حديث أبي قتادة رضي الله عنه، طبعا يرجع له من أراد أن يقرأ تفصيلا لقراءة النبي في الصلاة. قوله أي المصنف: ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. قال للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية، يرحمك الله، إذا لم يسمعها أجنبي، لما يخشى في ذلك من الفتنة للرجال الأجانب منها. ويدل لذلك أنها إذا حضرت الجماعة وانتاب الإمام شيء أنها تصفق ولا تسبح، يعني صوتها عند وجود الأجانب يكره أنها ترفع صوتها، عشان كده شرع عليها التصفيق، وإلا لكان شرع عليها التسبيح كبجان، وده من باب سد الذريعة وأمن الفتنة. وأمن الفتنة، تقول يعني هل معنى كده صوت المرأة عورة؟ لا، ما قلناش كده. صوت المرأة لا يكون عورة إلا عند الخضوع بالقول، لقول تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولكن قد يخشى منه الفتنة، ماشي كده؟ عشان كده نقول كمان بعضهن بيعمل لك مسابقات للقرآن، وتيجي الأخوات تقعد يعني نقول لها يعني يكره هذا، فضل بس المسابقات والكلام ده كله، الله يبارك فيك. قال: للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا لم يسمع أجنبي، لما يخشى من ذلك في ذلك أن الفتنة للرجال الأجانب منها. ويدل ذلك أنها إذا حضرت الجماعة وانتاب الإمام شيء أنها تصفق ولا تسبح. ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاة فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. التصفيق لمين؟ لذلك من ضمن المخالفات الشرعية حتى في عادات بعض البلاد وبعض المسلمين في بعض البلاد في الأفراح والأعراف، تجد الرجال بيسقف صفقوا، يعني قل لا، التصفيق من شيمة من؟ النساء، مش الرجال. أنت ما تصفقش، أنت رجل، ليس من شيمتك التصفيق. ده يقول لك كان بيرقصوا الرجال، بيرقصوا صح؟ يرقصون؟ ها والله بيرقصوا، ربنا يسلم، ربنا يعافينا وإياكم. طيب، قوله أي قول المصنف رحمه الله تعالى: والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أثر، وإن كان ممن يستمع له جهر. بيصلي قيام ليل بقى، إذا كان صوتك هيأذي بعض الناس ويتضجروا منك الجيران وكذا، ما ترفعش صوتك، خليك في السر. إنما إذا كنت بتأم أهلك أو كذا أو في البيت عايزين يسمعوك فتسمعهم، ماشي كده؟ وده الاعتدال. قال الشارح: المتنفس لا يجهر في صلاته إذا لم يؤذي بجهره أحدا كنائم أو قارئ للقرآن ونحوهما. مثلا ربما الولد ابنك عنده امتحان غدا عايز ينام بالليل عشان يصحى الفجر يا أخي، طب أنت بقى ينك تقرا القرآن بس عايز تصحيه؟ أو الزوجة تعبانة عايزة تنام عشان تصحى الفجر وأنت عندك قيام ليل تقيم لكن تصحيها وتزعجها؟ فهنا بقى الفقه، بقى هنا بقى إيه الفقه. يعجبني بعض الإخوة كمان يروح عامل تليفونه حتى صامت، يقول لك عشان ما يزعجش الأهل. ده بر يا بر، قول له ده بر، وممكن تيجي تتصل ما يردش عليك انه عامله صامت، لكن يبعت لك رسالة كتابة. الراجل بيطبق السنة، مش عاجبك السنة؟ مش عايز يزعج الأهل بالليل؟ قول لهم، قول لهم تنظر له أنا عارف يا ابن الإيه. هو ماشي. قال: المتنفل في الليل يجهر في صلاته إذا لم يؤذي بجهره أحدا كنائم أو قارئ للقرآن ونحوهما. أنت عايز تقيم الليل جنبك مثلا حد بيقرأ قرآن، ما ترفعش صوتك بقى إنك تشوش عليه، هو بيقرأ راجل في السر عايز يقرأ يتدبر، ما تجيش تصلي جنبه تعلي لي إيه صوتك، لا سر بقى إيه. وإذا لم يؤذي أحدا أو علم أنه يستمع لقراءته جهر، لو حد عايز يسمع القراءة يجهر ولا حرج. قوله أي قول المصنف: وإن أصر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. قال الشارح: إذا سهى الإمام في صلاة جهرية فأصر بقراءة الفاتحة كلها أو بعضها فنبه أو تنبه بنى على قراءته، ولا يستأنف ذلك الذي أصر فيه. خلاص اتنبهت كمل بعد كده جهرا، لكن اللي فات خلاص، لأن الجهر ليس بواجب. وكذلك لو جهر في صلاة سرية كالظهر والعصر ثم نبه أو تنبه فإنه يتابع القراءة بعد ذلك سرا. قوله، وطبعا بعض العلماء اختلف في هذا، أن بعضهم يعتبر القراءة الجهرية واجب، ولكن هذا هو الراجح، الله أعلم. قوله أي قول المصنف: وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتاباتها، وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. ترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، فلا يجوز للقارئ أن يقرأ آية ثم يقرأ بعدها آية قبلها، يعني داخل السورة الوحيدة، ما ينفع، إن الآيات وحدة يقرأ مرتب السورة الآيات، يعني مثلا ما جيش تقرأ في الركعة الأولى ما ننسخ من قول، ما ننسخ من آية سورة البقرة، تيجي في الثانية تروح قارئ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما ينفعش، ما يصير هذا. قال العلماء تبطل الصلاة، لأن التنكيس داخل السورة الوحيدة تبطل به الصلاة، لأن الآيات متتابعة فلا بد أن تقرأها متتابعة. ما بين السور نفسها يعني جائز، والأولى طبعا كما قال العلماء الترتيب حتى بين السور الأفضل، إن قالوا وترتيب السور كان نقول مثلا عثمان رتب السور، وعثمان من الخلفاء الراشدين كما قال العلماء وسنته لابد من اتباعها، فنقول لك الترتيب أفضل بين السور. لكن من خالف بين السور الصلاة صحيحة؟ العلماء اللي عدوها قراها قالوا قراءة تنزيهية لا تؤثر على صحة الصلاة. قال: وأما ترتيب السور ففيه خلاف، منهم من قال إنه بالاجتهاد ومنهم من قال إنه بالنص، وقد ذكر الشيخ أن كونه بالاجتهاد قول جمهور العلماء، وبناء على ذلك يجوز أن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها سورة قبلها، ويدل ذلك قصة الصحابي الذي يصلي في مسجد قباء ويبدأ بقوله والله أحد ثم يقرأ سورة بعدها، والحديث في ذلك أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه تعليقه. وجه الدلالة أنه ليس بعد قوله والله أحد في المصحف إلا سورتان، فيكون المعنى أنه قرأ بسور قبل قل هو الله أحد، وقد أورد البخاري رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث في باب الجامع بين السورتين في ركعة، والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة، والحديث أخرجه الترمذي مسندا وشيخه فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني الأمر هنا واسع. وما ذكره الشيخ عن الإمام أحمد عن بعض القراءات هو من قبيل ترجيح بعض القراءات على بعض، ومن كان عنده علم بالقراءات فلا ينبغي له أن يقرأ عند العامة بقراءة غير معروفة لهم، وهنا دي معلومة مهمة جدا، واحد عنده القراءات العشر هيقرأ بين العوام، في قراءات ما يعرفوهاش ما تقرأش بيها. عشان كده كان بعضهم لما جه مثلا يقرأ بورش هنا في دول الغرب عند ناس لا يعرفونها قالوا ايه الشيخ بيغلط، والناس اختلفوا العوام، قال لك القرآن ده بيغلط، ده بيقرأ كذا بيقول كذا. فقول لك هنا بقى من السنة إذا قرأت بقراءة لا يعرفها الناس لا تقرأها بين العوام، خليها بقى لنفسك الله يكرمك، واقرأ بما اجتمع عليه الناس. في بلد المغرب مثلا اجتمعوا على ورش، اقرأ بورش، ما جيتش تقرأهم مثلا بقالون ما يعرفوهاش، تقرأهم بحفظ قل من يعرفونها في بعض المساجد، لكن غالب المساجد ايه يقرؤون بورش، يبقى اقرأ مثلهم بورش عشان ما تسببش فتنة وبلبلة بين الناس، وده الفقه. قال فلا ينبغي له أن يقرأ عند العامة بقراءة غير معروفة لهم، لأن في ذلك تشويشا عليهم، وهذا بخلاف حال التعلم والتعليم. في التعلم والتعليم المتعلم ما يعرفش، وانت عايز تعلمه ورش يقرأ قدامه ورش عشان تعلمه، فإن ذلك مطلوب. وقد نبه على هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز ناز رحمه الله تعالى قبل فترة طويلة في لقاء عام حضرته من لقاءات الجامعة الإسلامية بالمدينة على إثر قراءة قارئ آيات من القرآن بقراءة غير القراءة المشهورة في هذه البلاد، فنبه الشيخ النباز هذا لا يجوز. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أورد البخاري في باب من خص بالعلم قوما دون قوم قرية ألا يفهموا، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم في مقدمة صحيحه. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، احنا هنا انتهينا من القراءة في الركعة الأولى، نواصل إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.